الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 41 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 7 من الشهر 6 من عام 35 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب الطواف على الراحلة. عن جابر رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ليسألوه فإن الناس غشوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آمنوا به وآزروه وفدوه بأنفسهم وأموالهم وأوطانهم، فنصره الله ونصرهم معه وحملوا بعده راية الجهاد والدعوة حتى فتح الله عليه ما فتح. فاللهم اجعلنا جميعا من محبي صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث من حديث المناسك فيه الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، وسياق الحديث يدل على أنه في البداية بدأ ماشيا، ثم كثر الناس يسألونه، وذلك في حجة الوداع، فطاف راكبا كلما حاد الحجر يستلم الحجر بمحجن، والمحجن كما هو معروف عصا، إما أن تكون فيها ما يجعلها كالمحجن، أو أنه عطف طرف العصا حتى صارت تلك الزيادة منتكسة كالمحجن، فكان كلما مر بالحجر لمس الحجر بالمحجن لأنه راكب، حتى أتم طواف صلوات الله وسلامه عليه. وهذه السنة للإنسان إلى قدر، ينبغي للطائف إذا تيسر له بدون عناء أن يستلم الركن اليماني وأن يستلم الركن الأسود أو الحجر ويقبله إذا تيسر، والتقبيل خاص بالحجر لا تقبل بقية الأركان، وهي سنة مؤكدة، وكما قال عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر قال: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ومعنى هذا أن الإنسان ينبغي أن يعتني في أعماله بأن تكون مشابهة لأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهم الأعمال الصلاة، وقد قال عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عن الحج لتأخذوا عني مناسككم، يعني لتعملوا كما أعمل. وكل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فهو من واجبات الحج، إن أداه الإنسان كمل الحج. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور من أدى الحج المبرور رجع من ذنوبه كيوم أو كيوم ولدته أمه. متى يكون الحج مبرورا؟ يكون الحج مبرورا إذا حفظ الإنسان نفسه في حجه، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا كانت النفقة من كسب حلال، إذا حرص على أن تكون أعماله مشابهة لأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل المواقف، في الطواف، في أداء ركعتي الطواف، في الخروج مع الباب الذي خرج منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما أمكن الواحد أن يأتي بعمله حريصا على تشابه عمله بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقرب للقبول. لأن مما لا شك فيه أن أكمل العبادات من حج وغيره ما شابه العامل بعمله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رحمته جل وعلا بهذه الأمة أن هيئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابا نقلوا كل ما شاهدوه من أقواله وأفعاله وسكوته في إذا رأى عملا يعمل، سكوته عن المنع منه أو النهي عنه. فكل أحواله عليه الصلاة والسلام دونت، كما قلت تكرارا أنا وغيري، كان الواحد وهو يتصور دواوين السنة وما جاء من الآثار كأنما يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمجتمع الذي كان معه فيه وما يؤدى من عمل. وهذا من لطف الله بنا جل وعلا أن حفظ الله لنا ديننا وسهل لنا معرفة كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل. لا شك أنه لا تعرف الأعمال إلا من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله. ومن لطف الله بنا أن كل ذلك مثبت حتى في داخل منزله صلى الله عليه وسلم في كل أموره. يسر الله لنا أمهات المؤمنين فنقلنا كل شيء. فهذا الحديث الذي سمعنا وهو من أحاديث الحج وطواف النبي صلى الله عليه وسلم ومرتفع عن الأرض لا يتيسر له أن يمس الحجر بيده أو أن يقبله فقبله. وأنت أيها الحاج إذا سهل الله لك ذلك ولم تستطع أن تمس الحجر بيدك وبيدك شيء يمكن أن تمسسه بالحجر بشرط أن لا يؤذي أحدا لأنه لا ضرر ولا ضرار، فاحرص. وإن فعلت شيء من ذلك فأخبر من يريد أن ينتقدك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما في الحديث الصحيح. وجميل بالله بمن يطلب العلم أن يحرص على الأحاديث التي تبين شيئا من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحرص على استذكارها بذاكرته، إن حفظها كاملة فحسن، وإلا على الأقل أن يحرص على التصور والقدرة على نقلة هذا التصور للآخرين. وإذا صحب الإنسان نية سليمة في مثل هذه الأمور يسر الله له تحقيق المطالب الكريمة. فنسأل الله أن يوفق لنا جميعا، يهيئ لنا جميعا أسباب المطالب الكريمة، وأن يتقبل منا جميعا.
قال رحمه الله: باب الطواف راكبا لعذر. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.
هذه الصلاة صلاة الفجر، من آخر الصلاة التي صلاها صلى الله عليه وسلم في مكة في حجة الوداع، فإنهم لما أوشك الانصراف قالت أم سلمة رضي الله عنها إنها شاكية، تحس بتعب بعد حركات الحج وغير ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس راكبة. الشأن في النساء ينبغي أن يحرصن وأن يحرص أيضا معهن على ذلك، أن تكون مسيرة النساء في طوافهن من خلف الرجال بحيث لا يختلطن بهم. لما قال لها فقال طوفي من وراء الرجال، هي راكبة لا شك وهم يصلون، فطافت، وذلك في صلاة الفجر، لأنه بعد تلك الصلاة خرجوا من مكة قافلين إلى المدينة التي هي آخر مرة يكون النبي صلى الله عليه وسلم عند بيت الله. أم سلمة الذي قال ذلك لها لعذر، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا له عذر عندما ركب، لأن الناس تزاحموا عليه وغشوه، وكل يحب أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعمل في طوافه، فركب الراحلة وسار طاف عليها. العاجز الذي يشق عليه المشي يجوز له أن يستعمل وسيلة نقل ولو راكبا. في مثل هذه الأحوال الناس في وقتنا هذا تيسرت لهم أسباب ما كانت متيسرة، وفي وقتنا هذا أيضا صار شبه متعذر أن تدخل المواشي إلى داخل المسجد الحرام عند الكعبة لأمور عديدة، فيسر الله للناس وسائل هي أكثر راحة لهم وأسهل حركة، ويتحقق بها بإذن الله أن يسر في أداء النسك. لكن الذي يستطيع أن يمشي ينبغي أن يحرص على أداء عمله ماشيا كما أدله الرسول صلى الله عليه وسلم. إن فرض أنه يشق عليه والله يعلم الشاق من غير الشاق فيلتمس العذر، وربنا جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، فمننه سبحانه وتعالى لا حصر لها.
قال رحمه الله: باب الطواف بين الصفا والمروة، وقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. عن عروة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت: لما؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. فقالت: لو كان كما تقول لكان، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمنات في الجاهلية، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وفي رواية: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.
وهذا الحديث مهم. العلماء ذكروا أركان الحج وأركان العمرة، وقالوا عن أركان الحج إنها الإحرام والطواف والوقوف في عرفة، وفي العمرة الإحرام والطواف والسعي للعمرة إلى آخره. في هذا الحديث تقسم عائشة رضي الله عنها أن من لم يطف بين الصفا والمروة لا تم له حج. الفقهاء إن ليس كلهم، بعضهم يقول إن الحج له أركان وواجبات. الأركان هي الإحرام وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة، والواجبات عددوا منها أيضا السعي بين الصفا والمروة. لكن بالنظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي عمرته، ما نقل أحد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى عمرة بدون سعي، بل سعى، طاف وسعى، وفي الحج طاف وسعى. ولا أحد من خلفائه الراشدين أيضا. ترك السعي لأنه واجب أو الانشغال وغير ذلك، لا. عائشة تقسم بأنه ما تم حج إنسان لم يطف بين الصفا والمروة. وفي عند النظر أن الواجبات في الأعمال إنما تستقى من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله، والذي قال: خذوا عني مناسككم، وأفعاله فيها الطواف والسعي. كيفية السعي أظن سيأتي حديث فيها
ذكر، سيأتي حديث جابر طويل بعد
هذا أكثر من عبد الحديث. السعي، النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد خرج إلى الصفا من باب الصفا، ثم ذكر الله جل وعلا، وأثنى عليه سبحانه وتعالى، وذكر أن الله من عليه بإنجاز وعده ونصر جنده غير ذلك. في حديث جابر؟
نعم، سيأتي حديث
جابر. فينبغي للإنسان أن يحرص في أداء السعي أن يبدأ من الصفا، يسير في المطار إلى أن يصل المروة. في الطريق كان فيه مجرى ماء، مجرى وادي، كان النبي يمشي، فإذا وصل إلى مجرى الوادي انصبت قدماه للنزول في سير الوادي، أسرع جريا قويا بمقدار رمية الحجر، يعني بالمسافة، ثم يسير إلى المروة فيصعد عليها ثم يدعو بالدعاء التي منه إن الصفا والمروة يكررها، ثم يعود حتى يتم 7 أشواط. تتم الأشواط أشواط السعي على المروة بالشوط السابع. فإذا وصل الواحد إلى المروة صعد عليها فقد تم سعيه. ينبغي أن يشغل الواحد مسيرته ذاهبا إلى الصفا إلى المروة وراجعا منها حتى ينتهي سعيه وهو مشتغل بذكر الله جل وعلا، يمجد الله، يثني عليه، يكثر من حمده، يعترف بفضله ومنه على العباد. فلذا ينبغي أن يحرص على الانشغال بذكر الله جل وعلا عن كل شيء. وقد يكون الواحد في أيام الزحام إذا اشتد يكون مشغولا بنفسه، لكن مع ذلك ينبغي أن يتغانم الفرص التي يثني على الله جل وعلا.
حسن الله عليك. قال رحمه الله: باب الطواف بالصفا والمروة 7 واحدا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا.
هؤلاء الذين لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا هم الذين ساقوا الهدي، أما الذين لم يسوقوا هدي فإن النبي أمرهم صلى الله عليه وسلم لما وصلوا مكة أمر إلزام أن يتحللوا من إحرامهم ويبقون حلالا حتى يأتي اليوم الثامن يوم التروية، ولم يسألهم كيف أحرموا، بل أمر كل من لا هدي معه أن يتحلل، ومن كان معه هدي، والمقصود بالهدي الهدي المسوق الذي يجلب من الحل من بعيد على حسب المهدين لينحره يوم النحر، هذا هو الذي يتقيد الإنسان سواء كان محرما بعمرة أو بعمرة وحجة، يكون مضطرا للاستمرار على إحرامه، وفي هذه الحالة لا يطوف بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة 7 أشواط. أما من جاء وعد العمرة وتحلل يكون سعى بين الصفا والمروة بعد طوافه 7 أشواط، 7 أشواط بالسعي وتحلل، ثم يحرم في اليوم الثامن، أحرم وخرج إلى منى وسار سيرته إلى عرفات إلى أن عادوا إلى منى ورموا الجمرات فتحللوا من إحرامهم ثم ذهبوا إلى البيت فطافوا وسعوا الذين ليس معهم هدي. وأما من كان معه هدي وسعى قبل عرفات فإنه لا يسعى بعد ذلك، لأن القارن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا في حديث عائشة وفي حديث جابر وهو حديث عظيم ومهم وهو أطول حديث في مناسك الحج هو حديث جابر رواه مسلم.
قال رحمه الله: باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي. عن وبرة قال: كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم. فقال: فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر: فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. وفي رواية قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. وعن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.
هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، أن الواحد إذا طاف البيت وسيحج يتحلل ولو لم يسعى، وهذا نقل عن ابن عباس من غير هذا الطريق. وهذا الطريق سمع الذي سمعناه، جاء هذا الرجل وسأل ابن عباس، فأمر ابن عباس قال: إذا طفت فتحلل، فجاء إلى عبد الله بن عمر. ومما لا شك فيه أن عبد الله بن عباس من كبار علماء الصحابة، وأن عبد الله بن عمر من كبار علماء الصحابة، لا شك أن عبد الله بن عمر أكبر من ابن عباس، لأن ابن عمر جاهد في الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل عام الفتح، هو أكبر من ابن عباس عدة سنوات، وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صحبة ابن عباس. فابن عمر لما قالوا هذا الشخص ابن عباس يقول كذا، قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم قال له: ما سمعتم، يعني خذ بقول ابن عباس أو بقول رسول الله، إن كنت صادقا فيما قلت. قد يكون ابن عمر رضي الله عنه ظن أن ابن عباس لا يقول ذلك، لكن العلماء نقلوا على ابن عباس أنه يقول ذلك. وأما الذي عليه مستقر عليه الأمر، أن الحاج المتمتع والقارن والمفرد لا يحل له أن يتحلل من إحرامه إلا إذا كان طاف وسعى إن كان متمتعا، أو طاف وسعى إن كان قارنا، أو مفردا لكن بعد الرجوع من عرفات وبعد طواف الإفاضة، لكن يتحلل إذا شاء قبل طواف الإفاضة.
نعم. قال رحمه الله: باب في دخول الكعبة والصلاة فيها والدعاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة، وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاءه بالمفتاح ففتح الباب، فقال: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، وأمر بالباب فأغلق، فلبثوا فيه مليا، ثم فتح الباب. قال عبد الله: فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره، فقلت لبلال: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهه. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة. قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت.
النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله مكة عام الفتح. طلب عثمان بن طلحة الشيبي الذي استمرت مفاتيح الكعبة عندهم إلى يومنا هذا، وطلب منهم مفتاح، فتحوا الباب باب الكعبة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد بن حارثة ومعه بلال ومعهم عثمان بن طلحة. يقول ابن عمر: أني جلست أرقب لما فتح الباب، الذي أغلق الباب لما دخل، لما فتح الباب ما ترى ابن عمر ليدخل، وكان ابن عمر من أشد الناس حرصا على تتبع أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في منازله في السفر يحرص أن ينزل حيث نزل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فدخلت الباب فلقي النبي وهو يخرج، فلقي بلالا. يقول: فسألته: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين، العمودين داخل الكعبة. يقول ابن عمر: فنسيت أن أسأله كم صلى. صلى ابن عمر رضي الله عنه في البيت. وفي الرواية الثانية التي عن ابن عباس ومن معه قالوا إنه لم يصلي، لكن المثبت مقدم على النافي إذا نفى، وابن عمر مثبت وقد فعل العمل أيضا. لما دخل اللي ذكر التكبير قال: كبر النبي في جميع البيت، داخل البيت يعني في جميع جهاته. الصلاة قد يكون الشخص الذي يشتغل بالتكبير أغفل عن أداء النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الكعبة ما كانت ميسرة في السابق للدخول، كانت قريش تمنع من الدخول ولا يدخلون إلا من يريدون إدخاله، يمنون عليه بالإدخال ويرونها يدا مسداة لمن أذن له بالدخول، فلا يدخل إلا من يشاءون. فلما فتحت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما أمر بالدخول في الكعبة. وفي حديث عن عائشة قد يأتي لنا هذه في الحج، لكنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة فلم يأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تدخل، وإنما قال لها: صلي في الحجر فإنه من الكعبة. نعم.
قال رحمه الله: باب في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نسأله عن القوم رضي الله عنهما، فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين في المسجد، ثم ركب القصوى، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن رسول الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل هو، وقل يا أيها، وقل يا أيها الناس، يا أيها الكافرون. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدنا، مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعثم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمانا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد
فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الحذف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه.
هذا حديث في الحقيقة حديث عظيم، جمع المناسك، وهو موجود في كما هو بين يديكم في صحيح مسلم، والبخاري لم يروه، رواه غير مسلم، وهو مطبوع في رسالة جمع وطبعها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، كتب عليه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، وهو كتاب صغير، يعني يحسن بالطالب أن يملك هذه الرسالة الصغيرة تكون معه إذا هم بحجر شيء من هذا، لأن قريبة خفيفة المحمل قريبة التناول. أضاف إليها الشيخ ناصر الدين رحمة الله عليه إضافات من بعض الروايات تتعلق بنفس الحج، وهو طبع طبعة قديمة يمكن في حد يعني تقريبا الله أعلم في حد عام 70 أو حواليها، ثم طبع طبعة ثانية وأضيف إليها أشياء ما كان لها علاقة، لكنها ذكرها الشيخ ناصر رحمه الله عليه، وفي أشياء ذكرها وهي قد أزيلت، وأنا الشيخ نقلها من الكتب قديمة كان فيها بدع، هذه الأشياء البعض اللي هو نقل، لكنها بالنسبة للبدع أزيلت في عهد الدولة السعودية في عهد الملك عبد العزيز الله يغفر لهم جميعا ويرحمه. فنصيحتي للطالب أن يشتري هذا الكتاب فيما يغلب على ظني أنه ثمنه زايد، يمكن بعضكم يعرفه، يعني قد يكون لا يتجاوز 5 ريالات، إلا سأله غالي الآن ما أدري الله عنه. هذا الحديث العظيم جمع أمور كبيرة في الحج. أولا في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فالنبي جلس بعدما أتى المدينة 9 سنين ما قام بأداء الحج، ولما فتحت مكة في السنة 8 ما حج، في 9 كذلك، وأخبر الناس أنه حاج في 10، وتخابر الناس وانتشر وتوافد الناس، كل يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حجه وأعماله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وذهب إلى ذي الحليفة، هو قريب من المدينة، فبات فيه، صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، يقصر الصلاة، فصلى الظهر وبعد صلاة الظهر ركب راحلته، صلى 2 ركعة، هي في الصحيح أنها صلاة الظهر لأنه يقصر وقد خرج من محل الإقامة، وركب. واختلف بعض الناس، قال إنه لبى بعدما علت ناقته على الزورة على مرتفع، وبعضهم قال كذا لما ركب، وبعضهم قال أنه حالما صلى. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك في هذه الرواية، فقال ابن عباس كل نقل ما سمع، لبى النبي بعدما انتهى من الصلاة فسمعه قوم وحملوا ذلك عنه، ولبى عندما ركب راحلته فسمعه قوم ونقلوا ذلك عنه، ولبى وهو على الزورة بالمرتبع فنقل ذلك ناس، والكل حق. وحال ما وصل الزورة قابله ناس، مجموعة ناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من القوم؟ قالوا هم المسلمون. ثم سألوه قالوا ومن أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم رسول الله. فأخرجت امرأة صبية من محفتها من الهودج حقها بيديها، قالت يا رسول الله ألي هذا حج وهو طفل صغير؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. ثم استمر يلبي بما سمعنا، لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، لبيك وسعديك، لبيك اللهم لبيك، يكرر تلبيته هو، والناس يزيدون، أحد يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وأحد يقول لبيك ذا الجلال ذا المعارج والجلال، وأحد يقول كذا والرغباء إليك والعمل، كل يأتي والنبي يسمع كلامهم ولا يستنكره عليهم، لكنه هو لزم تلبيته. ومن هذا نعرف أن أفضل التلبية ما كان مثل تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقاه الله عليه هو أفضل هذه الأعمال. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره والناس يتوافدون، كلما مشى وإذا بقوم يعارضونه ماشين، حتى وصل إلى مكة وكان الناس لا يعرفون إلا الحج، لأن العرب في الجاهلية لا يرون أداء العمرة مع الحج أو في أيام الحج، ويرون أن العمرة في أيام الحج من أفجر الفجور، فأبطل الله جل وعلا ما كانوا عليه من الضلال. عندما خرجوا من المدينة كل يلبي لبيك اللهم لبيك حج، في الطريق النبي قال لهم يعني من شاء كذا، لكنه لم يعزم عليهم. وكانت عائشة ممن لبى بالعمرة. لما قرب إلى مكة بالسنة حوله دخل النبي في مستراحهم، يعني في عندما حطوا رحالهم إما للصلاة شيء، فدخل على عائشة وإذا هي تبكي. قال ما لك؟ قالت وددت أنني لم أحج عامي هذا. قال لعلك نفست يعني حفظي. قالت نعم. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعل ما يفعل يعمل الحاج. ماذا يعمل الحاج؟ يتجنبون المحظورات من الطيب وتقليم الأظافر وقص الشعر، وبالنسبة للرجال لتغطية رؤوسهم ولبس المحيطات إلى غير ذلك. قال غير أن لا تطوفي بالبيت. فاستمرت تلبي مع الناس إلى أن وصلوا إلى مكة. عند وصولهم مكة كما في غير هذا الحديث الذي قال لهم لو أنكم إذا طفتم وسعيتم تحللتم. ما طابت نفوسهم لأنهم آلفوا أمرا يتقربون إلى الله به في الجاهلية، لا يقرنون مع الحج عمرة. فلما طاف بالبيت وسعى بين الصفا وهو في آخر السعي أمر الناس أمر إلزام أن يتحللوا، ثم قال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو علمت ماذا سيحدث ما سقت الهدي ولا أحرمت معكم ولا أحللت معكم، ولكنني لا أتحلل حتى يبلغ الهدي محله. فقام سراقة بن مالك بن جعشم وقال يا رسول الله أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال بل لأبد الأبد، دخلت العمرة بالحج إلى قيام الساعة. واستمر الناس يحرمون بالحج والعمرة معا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل، وقدم علي بن أبي طالب من اليمن معه جملة من البدن أي البعارين تبع النبي صلى الله عليه وسلم هاديا كملة المئة بما مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي بما أهللت؟ قال أهللت بإهلال كإهلال يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن معي الهدي لا تحل من إحرامك حتى ينحى هدي. علي مر على زوجته في محلها فوجد أنها لابس لباسا صبيغا مصبغات متزينة مكتحلة، فلامها رضي الله عنه كيف تفعلين؟ قالت أبي أمرني بذلك. يقول عاده كما سمعنا وهو في العراق لما صار أمير المؤمنين، يقول ذهبت للنبي محرش يعلم على فاطمة أنها أخطأت، فقلت لها إني رأيت فاطمة تفعل كذا وإنها تقول أمر النبي. قال صدقت صدقت. فطاف البيت علي ولم يتحلل. جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو جاي من اليمن وليس معه شيء، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي بما أهللت؟ قال أهللت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي هل معك هدي؟ قال لا. قال طف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة وتحلل من إحرامك. ما معه شيء. يقول في غير هذا الحديث أبو موسى: فطفت وسعيت وتحللت وذهبت إلى امرأة من قومي، لابد لها من محارمه، لأنه قال فجعلت تسرح شعر رأسه، صفص شعر رأسه، وبقي متحللا حتى جاء اليوم الثامن. النبي لما جاء في اليوم الثامن توجه إلى منى وهو باق على الإحرام، وصلى في منى في صبيحة اليوم الثامن الذي يسمى بيوم التروية، وكان يسمى التروية لأن عرفات ما فيها مياه ولا آبار، فكان الناس يأخذون المياه معهم في اليوم الثامن من مكة لليوم الثامن، وقد يكون لليوم الثامن والتاسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في مزدلفة في منى الظهر ركعتين ولم يجمع، وصلى العصر ركعتين ولم يجمع، صلى المغرب الثلاث ولم يجمع مع أهل العشاء، وصلى العشاء ركعتين، ثم صلى الفجر، ثم لما صلى الفجر مكث قليلا حتى أوشكت الشمس أن تطلع أو طلعت، ثم ركب متجها إلى عرفات، وآمر أن يضرب له قبة في نمرة ليرتاح فيها، لأنه سيصل قبل وقت الدخول في الوقفة. فلما وصل إلى قبة قد ضربت، جلس صلى الله عليه وسلم حتى إذا زاغت الشمس، يعني زاغت يعني مالت الشمس في حال طلوعها، في رأي العين تسير باتجاه الارتفاع، والظل يتقلص شيئا فشيء. إذا وصل الظل إلى نهاية التقلص ثم بدأ بالزيادة، هذا هو زيغان الشمس أو زوالها. فلما زاغت جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قربت له الناقة، ناقته، وتوجه إلى المصلى في عرفة قريبا من حدودها، ثم خطب الناس خطبة مهمة، بين، لأنه في ذلك الموقف اجتمع عنده من لم يكن يجتمع عنده في المدينة من سائر أقطار الجزيرة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمر من أمور الجاهلية يعتبر قد انتهى، وأشد الأمور عند من الجاهلية الدماء. فقال: أول دم أضعه دمنا بني هاشم، وكان ابن لعم النبي صلى الله عليه وسلم قد كان مسترضعا في بني سعد وقتلته هذيل، وبقوا الناس يطالبون بدمه، فأول دم أضع دمنا، وأول ربا أضعه ربانا بني عبد المطلب، ربا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العباس رضي الله عنه من تجار مكة في الجاهلية، والمتاجرة عند العرب في الربا وغيره، فوضع قال كل ذلك موضوع. لما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكل دم من الجاهلية، فأما رجل وقال اكتبوا لي، قال أبو شاه أظنه لم يذكر كلام منه،
ليس في هذه الرواية،
فقال النبي اكتبوا لي أبي شاه، يعني اكتبوا له هذا الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حضر حضرة عظيمة، وأخبر أن الله جل وعلا لم يحل مكة لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحلها له إلا ساعة من النهار، وأنها عادت محرمة كحرمتها يوم خلق الله السماوات والأرض. فحدد في هذا الشيء، فركب ألقى بعد الخطبة أذن مؤذن ثم أقيمت الصلاة، ثم لما صلى الظهر ركعتين أقيمت الصلاة، وكان ذلك في يوم جمعة لكنها ليست صلاة جمعة. ثم لما سلم صلاة الظهر أقيمت الصلاة، صلى العصر ركعتين، ثم توجه إلى شرق الصحرات قريب من الجبل الذي يسمى إلال، تسميها الوادي في وقتنا هذا القرين، قرين الجبل. وبقى صلى الله عليه وسلم راكبا على جمله على بعير ناقته حتى غربت الشمس وزال شدة النور واختفى القرص، وكانت طيلة بقائه وهو مشتغل بالتلبية وذكر الله جل وعلا. فركب معه مما عرف من ذلك الموقف أسامة بن زيد مولاه ابن مولاه زيد بن حارثة، وتوجه إلى منصرفا من عرفات. كان في وقفته في عرفات تحدث الناس هل النبي صائم في يوم عرفة أو لا، فقامت أم الفضل بن عباس فقالت إنهم سمعتهم يتحاضرون أنا أكتشف، فأرسلت قدحا فيه لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره، فناولوه إياه فشربه على راحلته، فهو لم يصم في عرفة. فالسنة للواحد في أيام عرفة أن لا يصوم في عرفة إلا في حال واحدة الذي متمتع ولا عنده الهدي ثمن أريد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ولم يصومها قبل فصامها السابع والثامن وصام التاسع، هذا طبعا يمسك. مشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث الناس على الرفق، أيها الناس السكينة السكينة يلزموا السكينة. لكن إذا مر بحبل، والمقصود بالحبل حبل الرمل النفوذ، إذا وصل أرخى لناقته الزمام حتى تمشي بهرولة حتى تقطع هذا، وإذا تجاوزه شنق الزمام لها، شنق الزمام يعني يجر الزمام حتى تكاد مؤخرة رأس البعير يمس مؤخرة مقدمة الرحل. كل ذلك يريد أن لا يحصل على الناس ضيق في هذا المسلك. فلما وصلوا إلى مزدلفة النبي في الطريق وقف وبال قبل أن يصل، فتوضأ وضوءا خفيفا، ثم لما وصل إلى مزدلفة نزل فتوضأ وضوءا كاملا، ثم أذن المؤذن وصلى بالناس المغرب ثلاثا، ثم وقيمت الصلاة للعشاء وصلى ركعتين ونام. في عرفة لم يصلي بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة لم يصلي بين المغرب والعشاء، نام حتى طلع الفجر. فلما طلع الفجر قام فصلى مبكرا في ذلك اليوم، أبكر من الصلاة المعتادة لكن بعد طلوع الفجر. ثم بعد أن صلى ذهب إلى الموقف عند المشعر وجلس وقف يذكر الله جل وعلا. فلما قارب طلوع الشمس وقبل طلوعها، وكانت العرب في الجاهلية لا ينصرفون من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، وكانوا يقولون في لهجتهم ودعائهم أشرق ثبير ثبير الجبل، أشرق ثبير كيما نضير. فالنبي خالف هديه هديهم فانصرف قبل طلوع الشمس، واستردف من مزدلفة بدل أسامة بن زيد استردف معه الفضل بن عباس بن عمه، وكان الفضل بن عباس من أجمل الناس. فمرت ضعن، والضعن النساء الراكبات على رواحلهم، وإذا فيهن واحدة جميلة جلس ينظر إليها الفضل بن عباس وتنظر إليه. فما كان من النبي لن وضع وجهه على يد الفضل ولوى عنقه الجهة الثانية، فلما لوى عنقه أراد أن ينظر أيضا، النساء كثيرات، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده مرة ثانية عليه
حتى قال العباس: ما لك تفعل بابن عمك كذا؟ كان رأيت شابا وشابا فخشيت أن يفعل الشيطان بينهما سوءا. فسألته امرأة من هؤلاء النساء قالت: إن أبي شيخ كبير أدركه الإسلام ولم يحج ولا يستطيع الركوب ولا الظعن، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم حج عنه. ثم استمروا سائرين، لما وصل إلى الوادي، وادي محسر، لما وصل إلى الوادي أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في بطنه سرعة جيدة حتى تجاوز، ثم مشى العادي وهو مشتغل بالتلبية. ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره مع الطريق الأوسط المفضي إلى الجمرة الكبرى. فلما وصلها صلى الله عليه وسلم وهو يلبي،
أحسن الله إليكم سماحة شيخنا، هذا يسأل يقول: أنا حججت بالإحرام الذي يشبه التنورة، مستندا على ما نقل لي أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أفتى بجواز ذلك، فهل حجي صحيح؟
إن شاء الله حجك صحيح، والحج مثل هذا لا يسمى إزار، يسمى عند أهل الشرقية محوال وزرة مختومة طبعا، وأما الإزار هو الذي يلف على الإنسان، لكن إن شاء الله أرجو أنه ما عليك يعني ولا تعود لمثل ذلك.
أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز الركوب في العربات لطواف أو سعي؟ أفتونا مأجورين.
يجوز إذا كنت محتاجا لذلك، يشق عليك المشي أو تعجز عنه، أو في شيء أمر يمنعك من المسير، فلا حرج أن تستعمل هذه الآلات مع تلافي حصول أي أذى منك للطائفين والسعين.
أحسن الله إليك، يقول: حججت العام الماضي وسعيت في المسعى القائم الجديد، هل يلزمني شيء؟ أحسن الله إليكم.
والله ما ظل لي جواز سعيك فيه، لكن أنبعث على قول من يقول أنه مجرد وجوب، تذبح ذبيحة لمكة مجاوز هذا الإخلال، وأما من يقول لا أنه ركن من أركان الحج فالحج ما بعد صح.
أحسن الله إليكم، يسأل يقول: ما حكم العمرة عن المريض العاجز؟
إن كان المريض عاجزا مؤبدا من نشأته فهو معذور عند الله جل وعلا، طيب. وأما إن كان لا مريض وأحب أحد ينفعه فلا حرج، إلا أن الأولى بالشخص أن يعتمر لنفسه إذا أراد أن يعتمر ويدعو للمريض.
حكم اشتراط الزوجة في عقد النكاح على زوجها بألا يتزوج عليها، هل يجوز؟
نعم شرط هذا، لكن إن تزوج فإن من حقها إذا لم ترضى أن تطلب الفسخ. الذي قال عن لأن أهم الشروط ما استحلت به الفروج.
ونفس السؤال يقول: هل يأثم الزوج في عدم الوفاء بهذا الشرط؟
ما في شك أنه يأثم، لكن الرضية تسامحت ويكثر من الأعمال الصالحة، لأن هذا ذنب، وهذه نوع من صفات المنافقين، آيات المنافق ثلاث آيات: إن وعد أخلف، وإن تحدث كذب، إلى آخره.
أحسن الله إليكم، أريد شرحا لحديث صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، ماذا يقصد بمعنى قبل المغرب؟
هذا حديث يعني واضح، النبي أمر قال صلوا بعد المغرب ركعتين، صلوا بعد المغرب ركعتين، والحديث صحيح، قال في الثالثة لمن شاء، يعني ترى ليس هذا واجبا وإنما أمر مرغب فيه. وفي الحديث الثاني وقد يكون وارد معه: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: بين كل أذانين صلاة، قال لمن شاء، يعني يعني بين الأذان والإقامة، الإقامة أذان.
أحسن الله إليكم. دخلت المسجد قبل صلاة المغرب بثلاث دقائق أو أقل فصليت، فما حكم ذلك؟
هو يعني الجميل بالشخص أنه يسأل قبل العمل، هذا هو الزين. النبي يعني شدد في الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها، فأرجو أن الله يعفو، لكن إذا فرض أنك دخلت مثل هذا الشيء خذ المصحف ويقرأ قليلا حتى يدخل الوقت، تكسب حسنات في القراءة ولا تخالف السنة.
أحسن الله إليكم. هل يجوز لي أن أتحدث، سؤال من امرأة، هل يجوز لي أن أتحدث مع زوجي عمتي للسؤال عن صحته بدون مصافحته، أم أني أقطع التواصل معه؟
لا حرج في ذلك السؤال هذا، ما فيه شبه ولا ظنون من سيئة، فهذا من الصلة، صلة ذوي القربة الإحسان إليهم.
إذا قال الزوج لزوجته نتوقف هنا، تتوقف حياتنا هنا، هل يعتبر طلاق؟
هذه من أنواع الكنايات، إن قصد أنه طلاق فهو طلاق، وإن قصد أمرا ثاني يخوفه ويروعه فهو ما يكون طلاق.
الذي يسب الإسلام هل نستمر في نصحه أم نهجره؟ المنهج الشرعي
لا، أنصحوه وبينوا له وعظموا الأمر، فإذا أبى وصمم على غيه فشهروا به واهجروه وتجنبوه.
أحسن الله إليكم. يقول أريد الهجرة من بلاد الكفار، وليس لي من الأقارب في بلاد الإسلام إلا بنت عم لي، هل يصح أن أسكن في بيتهم إذا أمنت الفتنة والاختلاط؟
إذا أمنت وفيه رجال البيت غيرك من أهل المرأة بنت عمك، ولا تختلط بها ولا تنفرد بها في البيت، فلا حرج في ذلك.
نعم. هذا سائل من فرنسا يقول أنا مسلم جديد وأمي نصرانية توفيت قبل أيام، هل يجب علي أن أدفع مالا لدفنها؟ وإذا لم أفعل أرسلوها إلى المحرقة.
إذا كان لا يشق عليك دفع المال فادفع ولا حرج. النبي دعا لأمه صلوات الله وسلامه عليه ولم يؤذن له باستغفار له. نعم.
وهذا أيضا في أوروبا يقول أريد الهجرة، هل يجوز أن
يعني النبي زار أمه ما دعا لها، زارها ولم يؤذن له بالدعاء لها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من أوروبا يقول أريد الهجرة، هل يجوز أن أبقي لي تجارة في أوروبا أتكسب بها وأديرها من بعيد أعود إليها أحيانا؟
إذا كانت تجارتك في أوروبا ناجحة وإذا رجعت ما تخل بشيء من أمور دينك، وإنما ترعى هذه المصالح، وليست هذه التجارة فيها سبيل من سبل المحرمات كالربا ونحو ذلك، ولم تستطع أن تحولها إلى بلد الإسلام فلا حرج.
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد، شخص أذنب ذنبا من كبائر الذنوب ثم تاب توبة نصوحة، ثم بعد سنوات عاد فيما فعل سابقا، الآن لو تاب وندم ما فعله من كبائر الذنوب، الآن قد تاب وندم على ما فعله من كبائر الذنوب وهو يبكي ليلا ونهارا ويستغفر كثيرا، هل لك في نصيحة توجهها إليه؟ أحسن الله إليكم.
نعم. الله يقول جل وعلا عن نفسه وإني لغفار لمن تاب، ويقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث الصحيح أن رجلا في من كانوا قبلنا أذنب فندم وتاب، ثم عاد فأذنب ثم ندم فتاب، ثم عاد فأذنب ثم تاب، يعني وتحسر، فقال الله جل وعلا يفعل عبدي ما شاء ما دام كذلك، يعني إذا كان كلما أذنب تاب توبة صحيحة بشروطها فلا حرج. نصيحتي لهذا السائل إذا كان يصرف الجاب أن يحمد الله على فضله العميم وإحسانه لله لك، ويكثر من التوبة والاستغفار، ويتجنب مصاحبة من كانوا ربما يجرونه إلى ارتكاب تلك المحرمات أو يذكرونه بها فتهفو نفسه إليها، يحرص على الابتعاد عن ذلك. فإن الرجل الذي قتل 99 شخصا فيما كانوا قبلنا، فجاء إلى رجل عابد وقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال ذلك العابد لا ما لك توبة. فما كان من هذا الرجل إلا أن قتل ذلك العابد ثم ندم، فدل على رجل عالم فذهب إليه فقال له العالم من يمنعك ويحول بينك وبين التوبة؟ لكن بلدك هذه بلد سوء، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فتاب وخرج، يعني تجنب الموضع الذي يحصل منه عشق الفتنة والمعصية. وفي الطريق صادفته المنية، والحديث في الصحيح، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب يقولون هذا ما عمل خيرا قط، وملائكة الرحمة يقولون هذا تاب. فجعل الله أنزل ملكا في صورة إنسان فاحتكموا إليه، فقال قيسوا ما بين البلدين فما كان أقرب إليه فهو منه. فقيل فذكر أنه وجد أقرب البلد الذي سيذهب إليها بمسافة ذراع أو شيء من هذا، وكان وهو في حال النزع ينوء بنفسه يحب أن يقرب البلد الذي، فغفر الله له، فربنا جل وعلا أرحم الراحمين.
أحسن الله إليكم. يقول إذا أقرضت شخصا مبلغا من المال بالعملة الأجنبية هل يجوز أن يرد لي ذلك المال بعملة البلد على حسب الصرف؟
نعم يجوز، لكن في يوم القضاء يدفع بنفس سعر ذلك اليوم بزيادة أو نقص.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا يعلم الله بأني أحبك فيه، ما هو أدنى الكثرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة؟ قد حدد بعض العلماء أن أقل الكثرة 300، فما قول سماحتكم؟ أحسن الله إليكم.
ليس في حديث صحيح بأنه عدد كذا. النبي سئل عن الصلاة قال لمن سأله والله أمر جل وعلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عظيم، وأيضا صلى على النبي صلى أعطاه الله بصلاته 10 مرات، فلا تبخل على نفسك بقدر ما تستطيع.
أحسن الله إليكم. معالي شيخنا، والدي يخرج مع جماعة التبليغ داعيا، كيف أتعامل معه وأنصحه؟ بارك الله فيكم.
نصيحتي له ولك أن تحرص على عدم السير معهم وعلى عدم قبولهم فيه، فإن هذا خلاف السنة وعندهم مخالفات ليست باليسيرة، وكتب الناس عنهم.
أحسن الله إليكم. يقول نجتمع مع الأهل ونكون الرجال والنساء في نفس المجلس ولكن كل في جهة، فهل في ذلك شيء؟ وهل له علاقة في حديث الحم والموت؟ وما معنى هذا الحديث؟
هذا الحديث أن يخلو الحم بالمرأة، النبي قال لا يخلو النبي الرجل لا تدخل على المغيبات، قال له رجل أرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوج أو ابن أخيه أو عم الزوج أو ابن عمه، يعني ذوي القرابة. فقال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، يعني الخطر فيها أكثر، لا يظن فيه ظنون. وكم من فاحشة كانت بين ذوي قرابة، بين أخ من وزوجة أخيه، وبين ابن عم وزوجة ابن عمه، إلى غير ذلك. والشريعة يعني المشرع صلى الله عليه وسلم ما نهى عن شيء إلا ونهيه عين المصلحة للأمة، وما أمر بشيء إلا وتنفيذ أمره هو عين المصلحة للأمة. وأما في مثل هذا السؤال فإن الناس إلى وقت غير بعيد كانوا يجتمعون في مكان واحد، وبخاصة القرى والبوادي يجتمع الرجال في ناحية والنساء في ناحية مع التزام الحجاب، ولا يضر ذلك.
نعم. أحسن الله إليكم. المرأة المطلقة في عدتها هل هل يجب عليها أن تترك الزينة والطيب وغير ذلك كالمرأة المتوفى عنها زوجها، وكذلك بالنسبة لخروجها هل هو نفس خروج المتوفى عنها زوجها؟
لا تختلف، المتوفى عنها لا تمس طيبا ولا تقتحل ولا ولا، وكانت في الجاهلية تبقى سنة كاملة لا تمس ماء ولا تغتسل ولا إلى آخر، حتى إذا تمت السنة تفتض أن تدلك بدابة بهيمة هم عنز ولا خروف ولا شيء تدلك به، حتى فربما مات من شدة رائحتها، فأبطل الله جل وعلا ذلك برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وصارت الحادة تلتزم الطيب والكحل وملابس الزينة أمام الرجال لا يراها أحد من هذه الأمور، وما عدا ذلك فلا محاجة، تقوم بشغلها البدوية ترعى غنمها، وصاحبة الحرث تشتغل في حرثها، ولا حرج في ذلك.
أحسن الله إليكم. هل يجوز لي أن أتاجر في بضائع مقلدة لماركات عالمية وليست أصلية مع أن ذلك ممنوع؟
ما دمت أنك تقول ذلك الممنوع فلماذا تسألني؟ ما دمت عليك أنك أول شيء هذه الأشياء قد تكون فيها غش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، هذا الناحية. الناحية الثانية حتى لو كانت الدولة من مسلمة إذا كانت تضع قوانين من مصلحة هذا الشعب أن يتقيد بهذه الأنظمة وتعود عليهم في تجاراتهم وحياتهم فعليهم أن يلتزموا بها.
أحسن الله إليكم. امرأة تقول أسكن في فرنسا مع أمي لكنها لا تحب الإسلام، هل يجوز لي أن أتركها وأهاجر إلى بلد مسلم؟
إذا كان ذلك بإمكانك تستطيعين أن تهاجرين فلا شك، افرض ان امستو ماتت من يتولى امرك انت؟ اذا لم يكن لها لك زوج ووجدت ان تذهبين اليه وامنت على نفسك فلا حرج.
احسن الله اليكم. ما حكم اسبال الثياب وهل ورد حديث انه ينقص اجر الصلاه؟
اسبال الثياب وتجاوز الحد الممنوع شرعا يضر جميع الأعمال الصالحة، يعني يضعف إيمان الشخص، فبضعف إيمان الإنسان تضعف آثار أعماله. واختلف العلماء في إذا كان الثوب زائد عن الحد هل صلاته صحيحة أو لا، وهل طهارته باقية. ينبغي للمسلم أن يكون حريصا في أمور حياته مراقبا لها، والنفس أمارة بالسوء، والتماس الرخص ينبغي للمؤمن أن يحرص على الابتعاد عنها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحسن عاقبتنا جميعا في أمورنا كلها، وأن يعاملنا بعفوه ويبارك لنا في حياتنا وأعمالنا وأعمالنا وما أعطانا، وأن يصد عنا كل شر ويصدنا عن كل شر، وأن يحفظ بلادنا ويصونها من الفتن، وأن يجيرها مما يسمى بالربيع المظلم، وإنما نسأله أن يزيدها ثباتا على الحق والهدى، ويوفق ولاة أمرها على حسن صيانتها ورعايتها، والحزم في الأخذ على أيدي السفهاء، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعاجل المظلومين في الشام وفي شرق آسيا وفي كل مكان، أن يعاجلهم بالنصر والتمكين، وأن يمن عليهم بالهداية والإنابة إليه والصدق معه، وليثق كل واحد أنه ما من بلية تحصل على الناس وعلى المسلمين إلا وسببها ذنوب العباد، فإن الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. والله تعالى وعد من يصدقون في القيام بأمره ونصر دينه أن ينصرهم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولا ينصرن الله ما ينصر. فنسأل الله جل وعلا أن يعاجل أهل الشام بالهداية والانتصار وأن يرينا عاجلا غير آجل نتائج غيرة الله جل وعلا من فعل الظالمين وإجرامهم، كما نسأله سبحانه أن ينزل بالمعينين بتلك الدولة النجسة من أحزاب فاجرة ودول ملحدة أو رافضية وشيوعية خبيثة، أن يرينا فيها عجيب بقدرته، كما نسأله جل وعلا أن يذيق كل من كان قادرا على منع الظلم على أي بلد من بلاد الإسلام قدرة حقيقية ثم لم يفعل، أن الله يذيقه أنواع العقوبة إنه جل وعلا الفاعل، كما نسأله سبحانه لأهل مصر أن يصلح حالهم ووفقهم لحسن القيام بأعمالهم وصيانة بلادهم، وأن يحقق ذلك لأهل ليبيا المجاورين لهم التي لا تزال أمورهم ما بين فتنة وفتنة، وكذلك أهل اليمن، وأن يعاجل أهل العراق بأن ينفصلوا عن الحكم الرافضي وأن يتولى أمرهم وحكومتهم من يخاف الله جل وعلا، كما أسأله أن يحقق ذلك لكل بلاد فيها مشاكل ومحن، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.